انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ليك في القرايه والكتب والروايات ولا لسه عاوز تبدا؟ بتسمع عن فايدتها وقد ايه هي مهمه بس مش عارف تبدا ازاي؟ سالت نفسك قبل كده اعرف انهي مجال وهل اللي بقراه ده صح ولا دي وجهه نظر كاتبها؟ مع كل الكتب والروايات اللي حوالينا محتاجين نعرف نقرا ايه وازاي، محتاجين نختار صح. كل ده واكتر هتعرفوا معايا انا محمد العبساوي في بورصه الكتب.
بورصه الكتب مع محمد العبساوي كل يوم خميس الساعه 8 بالليل على تسعينات اف ام.
مهما كنت تعتقد أنك مشغولا لابد أن تجد وقتا للقراءة، وإلا سلم نفسك للجهل الذي قضيت به على نفسك. فالشخص الذي لا يقرأ لا يكون في درجة أعلى من الشخص الذي لا يعرف القراءة. وتذكر دائما أنك إذا شعرت وأنت تقلب الصفحة الأخيرة في الكتاب الذي تقرأه أنك فقدت صديقا عزيزا، فاعلم أنك قد قرأت كتابا رائعا. مساء الخير عليكم جميعا مستمعينا ومتابعينا من كل مكان، معكم محمد العبساوي من راديو تسعينات اف ام وحلقة جديدة من برنامج بورصة الكتب. ازايكم عاملين ايه؟ ويارب تكونوا بخير وصحة وسعادة. يمكن في الوقت ده من كل حلقة من حلقات البرنامج بتاعنا بنعرف ايه هو عنوان حلقتنا وهنتكلم فيها عن ايه، لكن في الحقيقة ما حبيتش احط عنوان واضح لحلقة النهاردة لان احنا هنتبحر فيها في حاجات كتيرة جدا وناخد فيها لمحة عن حاجات مختلفة وعن مجال ادبي مهم جدا، لأن حلقة النهاردة هتختلف عن كل حلقات إن هي فرع أدبي مش فرع من فروع العلوم الاجتماعية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا كنا في كل حلقة بنتناول فرع معين من العلوم الاجتماعية وبنمشي معاه، زي مثلا حاجة زي التاريخ، زي السياسة، زي الأدب أو القانون، وبعد كده كنا بنشوف الموضوع ده بدأ إزاي وإيه الحاجات اللي مر بيها وإيه أهم مراحل التغير المحورية اللي أثرت عليه عشان يوصل لنا بالدسامة والعمق اللي وصل بيه لحد دلوقتي. وبعد كده كنا بنشوف اهم الكتاب اللي فيه او اهم الادباء اللي فيه وايه هو التراث اللي سابوه. ممكن كنا في النهايه خالص او في الجزء الاخير من حلقتنا كنا بناخد مجموعه من الاعمال اللي عملوها او مجموعه من النتيجات الادبيه اللي كانت على شكل كتب او شكل روايات، وبعد كده كنا بنشوف ممكن نستفيد منها ازاي او نحط زي خريطه الطريق كده ممكن يعني نستخدمه. لكن احنا النهارده هنتكلم عن منتج ادبي، يعني احنا كل مجال من المجالات دي بيبقى فيه حاجه من اتنين، يا في اعمال كتابيه كتب تم انتاجها الحاجات منها الاكاديميه او الغير اكاديميه، وفي الجزء الثاني الا وهو الجزء الروائي. احنا النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن منتج ادبي الا وهو الروايه. ليه الروايه؟ مع انها لسه يعني يا دوبك طالعه في القرن ال18، يعني ما بقالهاش كتير مقارنه بانواع الكتب الثانيه اللي بقالها قرون، ممكن يكون بقالها وقت يعني تقريبا حوالي 10 اضعاف الوقت اللي طلعت منه الروايه. وده حاجة من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نجاوب عليها النهاردة وهنعرضها النهاردة خلال حلقتنا، لأن دلوقتي السواد الأعظم تقريبا من كل الناس اللي بتقرأ روايات فقط أو بتقرأ روايات بجانب الكتب، ولكن المحرك الأول أو أكتر حاجة مستحوذة على كميتها القرائية أو الحاجات اللي هي بتشتريها أو مهتمية بيها هي الأعمال الأدبية في الحيز بتاع الروايات، اللي قد يكون منها حاجات مضللة أو ما بتطلعش منها بأي فايدة غير أنت بس قضيت وقت، أو اللي ممكن يكون فيها مفيد وقيم ومقت تستخدمه وتضيف لنفسك على الجانب الفكري والجانب الشعوري، وتقدر فعلا بالجانب ان انت هتفصل بيه عن الحاجات اللي انت مش عايز تتعامل معها في حياتك، بالإضافة ان انت هتطلع بقيمة في نهاية الرواية. هي الرواية بتعتبر ايه لو جينا نعرفها؟ هي الرواية تعتبر سرد نثري طويل شوية عن القصة، يعني هي كانت قصة واتطورت بقت رواية، وفيها برضو مجموعة من الشخصيات والأحداث زي هذه القصة، والشخصيات دي ممكن تبقى خيالية أو واقعية، وكذلك الأحداث ممكن تكون مبنية على حاجات وثائقية حصلت قبل كده، وممكن تكون حاجات من نسج الكاتب أو من نسج الرواية عشان يقدر إن هو ياخدك لعالم مغاير. ولكن زي ما قلنا الرواية هي جزء أكبر من القصة، يعني السياق بتاعها أو الأحداث اللي فيها بتبقى الحبكة اللي فيها أو التسلسل اللي فيها بأطول من القصة. وبالتالي احنا محتاجين بقى النهاردة ان احنا في حلقتنا ان احنا هنتكلم عن مجموعة من الروايات وهنمشي معها واحدة واحدة ونشوف بدأت ازاي وايه هي المدارس اللي فيها وايه هي الأماكن اللي ظهرت فيها الروايات وايه هي نقاط التحول الجوهرية اللي حصلت وغيرتها وخلتها، هل هي بالفعل عندها المقدار ان هي تثريك فكريا وعقليا وشعوريا وعاطفيا، ولا هي حاجة صيد أو حاجة جانبية بجانب الكتب؟ يعني أنت محتاج تعرف في مجال الكتب أو المجالات الخاصة بالأعمال اللي هي الأساسية في كل المجالات الأدبية وبعد كده تقرأ روايات. كل ده هنعرفوه بعد ما نرجع من الفاصل بتاعنا، بس قبل ما نطلع أول فاصل معانا محتاجين نقول لكم سؤال حلقتنا، ألا وهو ليه الروايات واخدة جزء كبير من المهتمين بالقراءة دلوقتي وإيه أكتر رواية قريتها وأثرت فيك؟ مستني إجاباتكم ومشاركتكم معانا سواء على رسائل الصفحة أو مداخلاتكم على رقمنا 01427894. دلوقتي نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني.
بورصة الكتب مع محمد العبساوي على تسعينات FM.
أهلا بكم مرة تانية أعزائي المستمعين. احنا قبل الفاصل اتكلمنا عن ايه، قلنا احنا النهاردة نتكلم عن الرواية وهنتكلم عن هي بدأت ازاي وبدأت فين وهل هي فعلا تستحق جمهور القراء الكبير جدا على مستوى العالم اللي دلوقتي بيقراها ومهتم بيها، ولا هي مرت بحاجات ما تخليهاش توصل للمرحلة دي من الاهتمام وانها فعلا يبقى عندها المقدرة انها تسقل الجانب الفكري والجانب المعرفي بتاعنا. فاحنا عشان نعرف هي بدأت ازاي او مرت بايه كده كل حاجة مسطورة في التاريخ، فيلا بينا ناخد لمحة كده عن تاريخ التطور الرواية. البداية كانت فين؟ البداية كانت في انجلترا على ايد الكاتب الانجليزي دانيال ديفو اللي هو كان ليه اهم روايتين او البدايات في القرن الـ18 وخصوصا سنة 1919 كانت الروايتين دولت باسم روبينسون كروزو ومول فالاندرز. هنا المجموعة الروايتين دولت كانوا بسيط جدا، كانوا بيتكلموا عن حياة مجموعة من الأشخاص العاديين اللي عايشين في انجلترا في الفترة ديت، ولكنهم بيستخدموا ذكائهم اللي هو أعلى من أقرانهم الموجودين علشان يطوروا الحياة اللي هم فيها ويدخلوا مداخل أكبر، وبيتكلم هنا على الصراع ما بين الطبقات في المرحلة دي. على الرغم من ان الرواية ديت كان عليها بعض التحفظات من النقاد لان هي كانت الحبكة فيها ما كانتش بيرفكت او ما كانتش مثالية، الا ان هي كانت البداية بعد كده لكتاب جم بعدي. هنلاقي حد مثلا زي سامويل ريتشاردسون اللي بدأ بعد كده يتلافى المشكلة ديت وبدأ يحط حبكات واضحة وكانت باينة في الروايتين بتوعه اللي جم بعد الروايات الاولانية ب30 سنة، في روايته هنري فليجينج حكايات دوم جونز هاللقيط. هنا بتتكلم عن طفل برضه في مجموعة من المغامرات، ولكن هو كان عنده طفولة يائسة أو طفولة بائسة كان بيعاني فيها، وبدأ بعد كده أن هو يعني يستخدم فكره ويستخدم الإمكانيات اللي كانت عنده بالإمكانيات الإدراكية بتاعته أو فكره أو كان دماغه علشان يطور من مستواه ويستخدم الحاجات المتاحة حواليه عشان يرفع من مستواه الاجتماعي. وبعد كده هنلاقي حد زي توبياس سمولت في روايته فرانكنشتاين اللي صدرت سنة 1818. في الفترة ديت هي واحدة من أهم الروايات اللي بدأت بقى بتشكل وجه أوروبا أو خصوصا وجه إنجلترا، لأن الرواية دي كانت تعتبر من أول الروايات الإثارة والرعب، والرواية دي تحولت قبل بعد كده الأفلام، سواء أفلام سينمائية أو مجموعة من الأفلام الرسوم المتحركة. لو جينا نبص على الرواية وحصل لها إيه في القرن التاسع عشر، هنلاقي هنا بقى أن الدفة تحولت من أوروبا لحد أسيا، وهنلاقي أن روسيا هنا أنجبت اتنين من أهم الروائيين على مستوى التاريخ، هما ليو تولستوي وفيودور تستوفيسكي، والاثنين دولت يعتبروا من كبار أساتذة المدرسة الواقعية اللي بدأت بقى تسلط الرواية ما تبقاش حاجات خيالية، ولكن هي بتتناول الحاجات الموجودة في الواقع، سواء بقى كان الروايات الواقعية دي هيبقى في منها رومانسي أو تاريخي أو سياسي، ولكنها بتتناول في جزء كبير منها حاجات واقعية. طبعا كلنا عارفين رواية ليو تولستوي الحرب والسلام، واحدة من أهم رواياته، واللي بيتكلم فيها عن غزو نابليون الأول لروسيا وإزاي تصدت له الطبقة الحاكمة بمساعدة الشعب، ودي كنا اتكلمنا فيها باستفاضة في أول حلقة لينا وهي حلقة روائع الأدب، ممكن تبقوا ترجعوا لها فيها. وكذلك برضو دي رواية تانية واقعية ولكنها في الجانب العاطفي، وهي رواية أنا كارنينا واللي صدرت بعدها بحوالي 6 سنين. وعندنا واحد برضو زي نستوفيسكي اللي هنا كان بيتكلم أكتر في الجزء النفسي والجزء الفلسفي، وكان ليه بداياته وإسهاماته في معرفة النفس البشرية خصوصا في القرن 19، وليه روايتين مهمين جدا هما الجريمة والعقاب والإخوة كارمازوف، واللي كانوا أكتر من هما شغل روائي ولكنهم كانوا بيتعمقوا في العلاقات الاجتماعية والعلاقات ما بين الأشخاص سواء في الأسرة الواحدة أو في المجتمع الواحد. ومن هنا بقى ديت كانت او كان القرن ال19 كان هو واحد من اهم القرون اللي ظهرت فيها الحركة الواقعية، سواء كانت في روسيا على ايد ليو تولستوي وحد زي دوستويفسكي، او في اوروبا على ايد حد زي الكاتب الاسكتلندي والتر سكوت. في رواياته الشهيرة، في اتنين من اهم رواياته هي ويفرلي وايفان هو، الروايتين دولت كانوا بداية من التسليط على الواقع الأوروبي، والفترة دي كان بيتكلم هي زي ما قلنا هي روايات واقعية، ولكنها في المرحلة دي كانت واقعية اجتماعية، بتشوف بقى التناحر ما بين الطبقات الدنيا والطبقات العليا، وكانت المرحلة دي من أثار الثورة الصناعية والتناحر اللي كان بيحصل أو التضارب اللي هو كان من مصلحة البرجوازيين أو أصحاب رؤوس المال إن هم ييجوا على العمال بساعات عمل كبيرة أو بمشقة في العمل، لا ليه؟ علشان يوفر لنفسه فوق أو يوفر الطبقة البرجوازية دخل كبير. وهنلاقي برضو واحدة من أهم الروايات في المرحلة دي هي رواية الكبرياء والتحامل لجين أوستن، اللي كان برضو بيتناول فيها مشكلة التقاليد الاجتماعية وكان بالتدخلات زي ما قلنا ما بين الطبقات العليا والطبقات الدنيا. هنلاقي برضو مجموعة من الكتاب الروائيين اللي كانت في المرحلة دي كانوا بيتكلموا عن مشكلة الصراعات الطبقية، هنلاقي حد زي تشارلز ديكنز في روايته المشهورة اللي كانت جات فترة كانت تقريبا مقررة على الثانوية العامة، هي رواية أوليفر تويست، وحلاقي ويليام تكاري في روايته سوء الغرور. كل الروايات اللي قلناها ديت بالإضافة لكتاب تانيين زي جورج إريت وتوماس هاردي كلهم كانوا بيتناولوا الصراع الطبقي في أوروبا نتيجة سيطرة الرأسماليين أو نتيجة سيطرة أصحاب المال نتيجة للثورة الصناعية، والصراعات اللي كانت بتحصل وقد إيه الطبقة كادحة أو الطبقة اللي تحت هي بتتعب علشان تقدر تعيش أو تقدر إن هي تتواكب مع متطلبات العصر اللي كانوا عايشين فيه. ده كان بالنسبة لحصل في أوروبا. وفي نفس القرن لو جينا نبص على الولايات المتحدة الأمريكية هنلاقي ناس مثلا زي هيرمان ميلفيل في روايته الشهيرة موبي ديك أو الحوت، اللي برضو بتتكلم عن فلسفية الخير والشر والصراع الطبقي ما بين الطبقات البرجوازية أو الرأسماليين والناس الكادحين. ونلاقي حد طبعا زي من أشهر الكتاب الأمريكيين اللي هو مارك توين، بس كان مارك توين دايما في انتقاد ليه من النقاد ان هو دايما كان بيكتب باللهجه العاميه، مع انه كان ضليع جدا في اللهجه الانجليزيه الكلاسيكيه، ولكن هو كان بيحب يكتب باللهجه العاميه علشان كده كانت بالنسبه له بتبقى اقدر ان هي توصل للقارئ وان هي تبقى موجهه لكل الناس، مش مجرد ان هي لطبقه معينه او لفئه معينه. واذا برضو واحده من اهم روائعه الادبيه هي مغامرات هاك فين، ودي برضو احنا ذكرناها في اول حلقه لينا. دلوقتي جاء الوقت معانا ان احنا نخش على ايه اللي حصل للرواية في القرن العشرين، بس ده هنتناولوه بعد ما نرجعه من الفاصل اللي هنطلعه دلوقتي، فهنطلع دلوقتي فاصل صغير وهنرجع لكم تاني، خليكم معانا.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها
ارتوى جيل فجيل
بالعزم هيا نمضي سويا
نسمو ونرقى فوق الثريا
لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل
نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل
افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر
بالعزم هيا نمضي سويا
نسمو ونرقى فوق الثريا
لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل
أنتم مع بورصة الكتب مع محمد العبساوي على تسعينات اف ام.
اهلا بكم مره تانية اعزائي المستمعين. يمكن قبل الفاصل اتكلمنا عن بدايه الروايه في القرن 18 و19 ولو لاحظنا هنلاقي ان كان كل قرن منهم ليه توجه عام او ليه فكر عام. زي مثلا القرن الأخير مثلا القرن 19 كان بدأت بقى الواقعية وبدأت في نهايات القرن 19 يتناولوا المشاكل اللي كانت موجودة مثلا نتيجة مثلا لسيطرة رأس المال أو الثورة الصناعية بدأ أن يبقى فيه كلام عن الحاجات اللي بتحصل أو المشاكل اللي بتحصل للطبقات الكادحة. هنلاقي مثلا في القرن 20 وبدايات الحروب هنلاقي أن فيه بدأ يتكلم عن الجانب الأقصى أو الجانب السيء من البشر. فاحنا دلوقتي زي ما قلنا احنا تناولنا القرن 18 والقرن 19 دلوقتي هنخش على القرن العشرين. بدأ في القرن العشرين يبقى فيه تجارب متنوعة وبدأ إمكانية الرواية أو انتشارها يبقى تقريبا على كل القارات وقعدت فترة هي كان تقريبا مر زيادة عن 100 سنة وبدأت هنا بقى زي عملية هضم للرواية وأفكارها وإزاي ممكن يتم التطوير فيها. فنلاقي هنا مثلا تيارات جديدة بدأت تظهر زي مثلا الكاتب البولندي جوزيف كونراد بدأ يتكلم هنا بقى زي ما قلنا عن جانب قسوة الإنسان وأنانيته في إزاي إن هو بيطوع الحاجات اللي حواليه أو بيطوع الشعوب التانية. زي مثلا لو في شعوب استعمارية رايحة مكان فهي بتاخد من أهله الخيرات بتاعتها أو بتاخد الموارد وممكن في بعض الأحيان هي كانت بتستعبد الأهالي. فهنا كان بيتكلم عن قسوة الإنسان على الإنسان اللي زيه وقسوة الإنسان على الطبيعة وبدأت عمليات التلوث. هنلاقي حد مثلا من فرنسا زي مارسيل بروست وحنلاقي حد زي أندري جيد ولويس فرناند سيلين. كل الناس ديت كانت بتتكلم على الجانب الأخلاقي. ولو بصينا مثلا في أمريكا هنلاقي حد زي سكوت فيتز جيرالد اللي كان بيتكلم في روايته الشهيره واللي اتحولت فيلم سينمائي هي جاتسبي العظيم اللي كان بيتكلم بقى عن الخواء الاخلاقي للاثرياء الامريكيين. كان بيتكلم بقى ان هم قد ايه الانسان في المرحله ديت بدا يتجرد من كينونته البشريه وهو بيسعى للفلوس فقط بقى بصرف النظر هل هو هيبقى فيه اخلاقيات كويسه او لا وهل يتبع طرق سيئه ولا لا. كان كده الروايه دي اتحولت بعد كده لفيلم سينمائي سنة 2013 تقريبا وكان البطل بتاعه هو ليوناردو دي كابري. هنلاقي حد مثلا زي هيرمان ميلفيل وإرنست هومنجوي اللي كان شارك في الحرب العالمية الأولى بيتكلم بقى عن تجربة الشعور أو تجربة الضياع الأمريكية بعد الحرب العالمية الأولى. لأي نعم أمريكا طلعت منها كسبانة وطلعت منها بمكاسب كبيرة جدا سواء على الساحة الخارجية أو المكاسب المادية إلا أنها برضو كان في خسارة على جانب الأرواح وكان في تعطل للجزء الاقتصادي بتاعها. هلهم هما الاثنين اتكلموا عن الحاجات دي او المشاكل ديت في واحده من اهم رواياتهم. هنلاقي ان الشمس تشرق لهيرمان ميلفيل ووداع للسلاح لإرنست هومنجوي ولكنهم يعني ما كانواش يعرفوا ان فرحتهم لن تدوم لان هيبقى في حرب عالميه تانية بعد كده وهتحصل نفس المشاكل من تاني. نلاقي حد زي فرانس كافكا اللي ظهر وبدأ يتكلم في مجموعة من الروايات اللي كان أغلبها خيالي زي الكابوس، وصور في المحاكمة رواية أو نحو واحدة من أهم رواياته اللي صدرها سنة 1925 إحباط الرجل العادي ويأسه في دوامة البيروقراطية الحكومية وقد إيه هو بيعاني من نظام يبان من بره إن هو محطوط عشان ييسر له أموله ويخلوا دينته تمشي والحياة تبقى بسيطة، ولكنه بيستنزفه على الجانب المادي والجانب الفكري. هنلاقي حد مثلا زي توماس مان، واحد من أهم الروائيين الألمانيين اللي كان بيتكلم في روايته الجبل السحري أو دكتور فاوست عن الإحباطات اللي بتحصل نتيجة تقدم الإنسان في المرحلة ديت وظهور الآلة وسيطرتها، وكان بيتكلم برضو على اللي حصل بعد الحرب العالمية الثانية على وجه العالم كله. هنلاقي بقى أن من بعد الحرب العالمية الأولى والثانية ما خلصوا بدأ يبقى فيه شكل تاني للأدب، بدأ يبقى فيه الفلسفة الوجودية بدأت تظهر بشكل كبير، بدأت كحركة فلسفية وبعد كده انبعثت على النتيجات الأدبية اللي حصلت في المرحلة ديت. ولاقي حد بقى بدأ يتكلم في حاجة شبه كده زي جان بول سارتر، وهلاقي المدرسة الوجودية أو المدرسة العدمية بدأت تظهر بعد كده. هلاقي بقى بعد الحرب العالمية الثانية ناس زي جرهام جرين وويليام جولدينج اللي كانوا بيتكلموا بقى على أثار ما بعد الحرب، سواء الجانب الأخلاقي أو الجانب العسكري، وقد إيه هي أثرت في النفوس الدول اللي خسرت الحرب وكذلك الدول اللي كسبت الحرب، وبيتكلموا في الروايتين بتوعهم لب المشكلة اللي كانت لجرهام جرين وكانت ملك الذباب لويليام جولدينج. ودولت كانوا من اتنين من أهم الروائيين اللي جم في المرحلة اللي بعد الحرب العالمية الثانية، وقال هي ومرحلة الخمسينات. بدأ بقى في مرحلة الستينيات والسبعينيات تظهر صورة من الفكاهة السوداء، بقى أصبح أن العالم كله كان بيقاسي أو كان عنده مشاكل من الحرب العالمية الأولى والثانية. فالمرحلة ديت بدأ كل الكتاب تقريبا في المرحلة دي على مستوى العالم في أوروبا وفي آسيا وفي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية بيتكلموا عن المشاكل أو النتائج المأساوية للحرب والمؤسسات العسكرية حتى اللي كسب منها أو حتى الدول اللي كانت منتصرة زي دول الحلفاء اللي كان منها أمريكا وفرنسا وبريطانيا، كان منها كتاب كتير جدا بيتكلموا عن الحاجات أو الأضرار اللي بتحصل نتيجة انتهاء الحرب سواء أنت كنت كسبان أو خسران. ومن هنا بقى بدأ يبقى الشكل العام للرواية ان هو بيخش في صميم الحياة العملية وما بقاش حاجة من ضرب الخيال، يعني مش مجرد قصة بتقراها علشان تفصل بيها، لكن المرحلة ديت بدأت بسبب المآسي اللي حصلت في أواخر القرن 19 والقرن 20 بدأت تشكل فكر الناس أو فكر الكتاب والروائيين، بدأ يبقى توجههم لمدرسة الواقعية أكبر وبدأ يبقى اهتمامهم للحاجات الموجودة في المرحلة ديت ونتاجها وتوابعها لحد الفترة اللي احنا فيها، ان هو بيتناول المشاكل الحالية، بيتناول الحاجات اللي بتحصل حواليه وبيحاول يصغها في شكل روائي أو شكل قصصي، يعني عشان يعرف يشد القارئ ويعرف في الآخر أن هو يديله دروس مستفادة أو يطلع في الآخر مجموعة من الأوبجيكتيفز اللي يقدر يستخدمها ويطبقها على نفسه. وكان في مجموعة كبيرة من الكتاب والأدباء اللي كان ليهم ثقلهم في الفترة ديت كان مش مجرد أن هو بيخاطب قارئ أو اتنين، ولكنه كان بيخاطب حكومات ورؤساء دول. دلوقتي بقى احنا تقريبا خدنا نظرة عن كل الحاجات اللي حصلت للرواية في القرن 18 و 19 و 20، ولكننا لم نتطرق خالص للروائيين العرب او للروايات الافريقية، فده احنا هنعرفوه بعد ما نرجعوا من اخر فاصل معنا. خلينا نطلع دلوقتي فاصل صغير ونرجع لكم تاني، استنون.
Soon. أنتم مع بورصة الكتب مع محمد العبساوي على تسعينات FM.
أهلا بكم مرة تانية أعزائي المستمعين. يمكن اتكلمنا في الأول عن الرواية مرت بإير قرن 18 و19 و20 في أوروبا وفي آسيا وكذلك الأمريكتين. دلوقتي بقى عايزين نشوف الرواية الأدبية أو الرواية العربية بدأت إمتى. يمكن الأقاويل اختلفت في الفترة ديت إيه أول رواية أدبية أو إيه أول رواية كان نتاجها أدبي عربي، لأن كان في فترة بدأت إن هي الروايات الغربية يبدأ ترجمتها للغة العربية، وطبعا ده مش نتاج أدبي، هو يدوبك مترجم المادة الأدبية بس. كان أول حاجة اختلفت الأقاويل، ولكن الغالب بيقول إن أول رواية كانت رواية الهيام في جنان الشام سنة 1870 لسليم البستاني. دي تعتبر أول رواية عربية قلبا وقالبا. كان فضلة الرواية العربية فيها تشويش أو تداخل ما بينها وبين القصة القصيرة، ومنها اقتباسات من الرواية الغربية لحد بعد الحرب العالمية الأولى. وبعد كده بدأت بقى الدنيا في مطلع الثلاثينات تبدأ تبان على أيد كتاب كان أغلبهم عرب، كان أغلبهم مصريين، حد زي طه حسين وتوفيق الحكيم وعيسى عبيد ومحمود تيمور وغيره. بعد كده بقى في الأربعينيات والخمسينيات بدأ يظهر نقرة عربية جديدة، وبدأ الأدب العربي أو الروايات العربية تبقى موجودة، وفي حاجات منها نالت جوائز عالمية، وفي حاجات منها لكتاب معروفين زي حد زي عبد الحميد جودة ويوسف السباعي وحسين عبد القدوس، اللي حاجات منهم اتطورت بعد كده وتحولت لأفلام. وهنلاقي طبعا إن واحد من رواد الأدب العربي هو المصري الغني عن الذكر نجيب محفوظ، لان هو كان ليه روايات كتيره جدا منها خان الخليلي وزقاق المداء والثلاثيه. هنلاقي ليه حاجات زي اللص والكلاب والسمان والخريف وثرثره فوق النيل. يمكن اغلب حاجاته تحولت لافلام وكانت قصص او كانت روايات قويه في محتواها، ولما تحولت لافلام كانت قويه جدا. يمكن احنا في اول حلقه خلاص خاصه بالادب لما كنا بنتكلم عن روايات اتكلمنا عن حاجات الخاصه بالجانب الغربي او جانب بتاع الامريكتين، وما تناولناش حاجه خالص من افريقيا. فدلوقتي انا محتاج ان احنا نتكلم في واحده من اهم الروايات الافريقيه على الاطلاق، الا وهي روايه الاشياء تتداعى للكاتب والروائي النيجيري تشينو اتشيبي اللي صدرت 1958. يمكن الروايه ديت واحده من اهم الروايات على الاطلاق، لو انت محتاج تقرا في مجال الادب او مجال الروايه الواقعيه بالذات محتاج انك تقرا الروايه دي. حتى هو تشينو اتشيبي ملقب ان هو الاب الحقيقي للروايه الافريقيه، لان هي الروايه ديت هي هي افريقيه، ولكن هي اول مصادر صدرت باللغه الانجليزيه، وحتى دار النشر بتاعتها كانت دار نشر في المملكه المتحده، واتنشرت في دول كتيرة وبعت ملايين النسخ. لكن هو هنا تشينو أتشيبي كان بيتكلم في واحدة من أهم المشاكل اللي حصلت في المرحلة دي، ألا هي مخلفات المأساوية للاستعمار سواء البريطاني أو الفرنسي. ولكن هو كان بيتناول في نيجيريا كانت استعمار بريطاني، ولكن كان بيتكلم بقى على المشاكل اللي سببها الاستعمار وقد إيه هو أدى لفصل الروابط الموجودة ما بين أعضاء المجتمع الواحد، وإزاي القومية بتاعتهم اندثرت ولغتهم وإزاي أثرت عليه. كمان الرواية هنا بتتكلم عن ان هي بتوصل الصورة الصحيحة عن الشعب الافريقي ان هم بني ادمين عاديين جدا وكان ليهم حضارات، لان كان في قبل كده رواية اوروبية كانت منشورة قبل كده اسمها قلب الظلام، كانت بتتكلم على ان الانسان الافريقي واحد، يعني بينه وما بين الانسان الابيض الاوروبي طبقات كتيرة جدا، ولا يرقاله فكريا ولا يرقاله على اي مستوى كان. ودي كانت واحدة من اهم المشاكل اللي ناقشتها الرواية بتاعت تشينو أتشيبي، اللي هي الأشياء تتداعى، بل وأن هو كان واخد مقتطفات أو مقتطفات من الرواية بتاعت قلب الظلام فيها، وكان بيدلل على أن دي مشاكل ودي حاجات ما حصلتش وحاجات مش من المفروض أنها تكون صحيحة. دي روايات تانية زي لم يعد سهلا وسهم الرب وابن الشعب. في النهاية عزيزي المستمع الجميل، أتمنى تكون حلقة النهاردة والحلقات اللي فاتت يكونوا قدروا يدونا تصور عن أهمية حاجة زي القراءة بوجه عام في كل مجالات اللي حوالينا أو اللي تعرضنا ليها، سواء التاريخ، السياسة، الأدب، القانون، أو حتى علم النفس، أو حتى حاجة زي التنمية الذاتية ومردودها على كل جوانب حياتنا النفسي منها والشخصي والفكري والعملي. أنا مش هفتح لك في دراسات وأبحاث عن أهميتها، لأن أنت ممكن توصل للحاجات ديت يعني وأنت قاعد كده بتسوشل، هتفتح وأنت ماسك الموبايل أو ماسك اللابتوب بتاعك ممكن توصلها بسهولة. يمكن ما أشبه اليوم بالبارحة، كنا من كام يوم بنفتتح أول حلقات البرنامج ودلوقتي إحنا بنختتم آخر حلقة لينا. كان نفسي أقول لكم استنوا الحلقة الجاية، ولكن ده مش هيحصل بصراحة، أو بطريقة تانية يعني استنوا الحلقة الجاية أنا مش جاي. اللقاء أعزائي المستمعين في موسم جديد إن شاء الله من بورصة الكتب. وما تنسوش تسمعوا الحلقات اللي فاتت كان فيها كتب كتير ومعلومات أكتر. وكالعادة بتمنى لكم نهاية أسبوعية سعيدة مبهجة. ونظرا أنها آخر حلقة بقى فهسيبكم مع أغنية قال الوداع وأقول له إيه قصد الوداع يتقال فيه.
قال لي الوداع وهقول له ايه هو الوداع يتقال في ايه اخترته ليه واخترني ليه كان قلبي